الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم في القراءة السابقة البحث في النسخ معناه لغة واصطلاحا، والمصنف رحمه الله قد ذكر أن معنى النسخ في اللغة الإزالة، وقيل النقل، وهذان المعنيان عليهما يدور معنى هذه المادة النون والسين والخاء. ومن حيث وصلت هذا بالمعنى الاصطلاحي ظاهرة، لأن النسخ في الأحكام الشرعية والنسخ في النصوص يدور على هذا المعنى، إما إزالة وإما نقل، وبالتالي ثمة ارتباط بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي. وقد عرفه المصنف رحمه الله في ما ذكر بأنه الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه. هذا هو تعريف النسخ فيما ذكر المصنف رحمه الله. وقد ذكرت أن هذا التعريف هو بالنظر إلى النص الناسخ، تعريف النص الناسخ، وليس تعريفا للنسخ ذاته، إنما هو تعريف للنص الناسخ، حيث قال الخطاب، والنسخ ليس خطابا إنما هو مدلول خطاب. النسخ مدلول خطاب وليس خطابا. فقوله الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت، هذا بيان لما هو الناسخ. فالناسخ خطاب متأخر يرفع حكم خطاب متقدم، وبه نعلم أنه لا بد في النسخ من العلم بالتاريخ، لأنه لا يمكن معرفة المتقدم من المتأخر إلا بتاريخ. وبه يعلم أنه فيما إذا لم يعرف التاريخ فإنه لا يكون نسخا حينئذ، لا يكون النسخ إلا إذا علم التاريخ، أما إذا لم يعلم التاريخ فإنه لا يكون نسخا. فقوله رحمه الله الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم أفادنا ضرورة معرفة الزمن ووقت الخطابين ليعلم المتقدم من المتأخر. فإذا لم يعرف عند ذلك لا يمكن أن يحكم بالنسخ لعدم العلم بالمتقدم من المتأخر. والعلم بالمتقدم والمتأخر قد يكون هذا بالنظر إلى النص على سبق حكم متقدم، كقوله صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ومثله وقريب منه الإخبار بتغير الحكم، كقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فهذه صيغ فيها إشارة إلى حكم متقدم تغير. وقد يكون العلم بالتاريخ بأن يقال قال في وقعة كذا أو في مكة أو في حال معينة كذا، ثم قال في وقعة متأخرة أو زمن متأخر أو حال متأخرة كذا وكذا، فيعلم يعلم المتقدم المتأخر. المقصود أنه لا بد من العلم بالتاريخ بأي طريق من طرق العلم بالتاريخ حتى يحكم بالنسخ، وإلا فلا يحكم بالنسخ، بل يصار إلى ما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله عن العمل عند تعارض النصوص، كيف يكون العمل عندما تتعارض النصوص. ففي حال تعارض النصوص يكون العمل مختلفا عنه في حال كونها معلومة التاريخ، لأنه إذا علم التاريخ انحل إشكال الزمن، فعند ذلك يمكن أن يعرف المتقدم من المتأخر. فيما يتصل بالنقطة التي بعد ذلك، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من التعريف، شرع في ذكر أنواع النسخ، وذلك بذكر أقسامه بالنظر إلى جملة من الاعتبارات. وقبل أن ننتقل إلى ما ذكر المصنف رحمه الله نشير إلى أن النص متفق عليه، متفق على وقوعه في النصوص الشرعية، وقد أجمع عليها الشرائع، وخالف في ذلك اليهود فإنهم يمنعون النسخ ويقولون إن النسخ يستلزم البدء، والبدء ممنوع على الله عز وجل، هكذا قال، والبدء أي أن يبدو له ما لم يكن مقررا من قبل. ولهذا يرون أن النسخ ممنوع، والله تعالى قد أخبر في كتابه عن تغير الأحكام وفق ما تقتضيه المصلحة، ولذلك ليس في النسخ إشكال ولا يلزم منه نسخ، بل قد قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فالله تعالى يقضي ويحكم ما يريد، وما قضاه جل وعلا يحصل به الخير للبشرية، وليس في ذلك نقص ولا عيب، وقد أجمع على ذلك علماء الأمة. هذا ما يتصل بثبوت النسخ، ولذلك يقال أجمع عليه أهل الشرائع، والمقصود به أهل الملل من أهل من 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 أتباع الأنبياء، وقد خالف في ذلك جمهور اليهود إلا طائفة يسمون العيثوية، فهؤلاء يقرون بالنسخ. بعد هذا انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر الأقسام كما ذكرت، بعد التعريف ذكر الأقسام، والأقسام هي باعتبارات متعددة، وذكرنا في الدرس السابق أن الاعتبارات التي ذكرها المصنف في تقسيم النسخ خمسة اعتبارات. الاعتبار الأول بالنظر إلى بقاء اللفظ النص الناسخ ومدلوله، يعني الحكم المستفاد منه. قال رحمه الله وقسم هذا إلى ثلاثة أقسام، قال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ويجوز ونسخ الحكم وبقاء الرسم، فذكر نوعين. النوع الأول جواز نسخ الرسم، والرسم المقصود به النص المكتوب، فالرسم هنا مأخوذ من التلاوة والكتابة، هذا أول أنواع النسخ التي ذكر المصنف باعتبار نسخ التلاوة والحكم، وهو نسخ التلاوة وبقاء الحكم، فالمراد بالرسم لفظ النص وتلاوته. فمن صور النسخ في الأحكام الشرعية رفع النص، إزالة النص الذي يفيد الحكم وبقاء الحكم، وذكره المصنف رحمه الله ابتداء لأنه مما وقع فيه خلاف، وهو أشد أنواع النسخ ابتلاء، هو أعظم أنواع النسخ ابتلاء، أي اختبارا في التصديق والإيمان، ولذلك قدمه على غيره. ومثاله الشهير الذي يذكره العلماء هو رفع آية الرجم مع بقاء حكم الرجم، فإن عمر رضي الله عنه خطب الناس في المدينة في آخر وقته وقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم آية الرجم، قرأناها وعقلناها ووعيناها، هذا إثبات نزول نص إلهي في الرجم، والصحابة قرأ الصحابة ذلك النص ووعوه وعقلوه، ولم يقتصر الأمر على هذا بل عملوا به، قال ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فاجتمع العلم والعمل. ثم قال فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى، والرجم في كتاب الله حق على من زنى. إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وقد اختلف العلماء رحمه الله في نص تلك الآية التي أفادت حكم الرجم ثم نسخت. ومن أشهر ما قيل في ذلك ما أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وقد صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، أن الآية قول أن الآية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولكن في ثبوت هذا خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يقول هذه لا تثبت وهذه لا تتناسب مع النصوص القرآنية. وفي كل الأحوال ابتلى الله تعالى الأمة برفع لفظ ونص آية الرجم مع تقرر ذلك في السنة ومع فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لذلك. فلا إشكال في تعيين النص لو قال قائل هذه لا تتناسب مع طريقة القرآن ونظمه، فيقال لا بس، الآية نسخت ورفعت قراءتها، وإذا رفعت قراءتها فقد تكون لم تحفظ حفظا متقنا لرفع لفظها، ولكن الحكم بقي. وقد ذكره الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيحين على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بين الصحابة، ولم يقم أحد منهم ويقول هذا ليس بصحيح أو هذا كذب، هذا حكم مجمع عليه. ومن ينكر هذا إما جاهل أو قصير العلم أو في قلبه مرض، لأن من الناس من يقول لا رجم في الإسلام ولم يثبت وأين الآية، ويتكلم عن الآية بالواردة النص بأنه مشكل وأنه يرد عليه ما يرد، كل هذا خارج عن محل البحث فيما يتعلق بنص الآية، لأن نص الآية قد رفع وأزيل. فالبحث في الحكم والحكم قد أجمعت عليه الأمة، هذا هو القسم الأول، وهو نسخ الرسم وبقاء الحكم. وسبب تقديم المصنف رحمه الله لهذا هو شدة الابتلاء به. لماذا قدم هذا على غيره؟ شدة الابتلاء به، وأن الابتلاء بهذا أعظم من الابتلاء بغيره، ذاك أنه دليل الإيمان، حيث تعمل الأمة بحكم غاب نصه، خلافا لليهود الذين كان نص الرجم في التوراة باقيا لم يحرف. ومع هذا لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم آية الرجم في كتابهم أخفوها بأيديهم لئلا يروها، فأمر عبد الله بن سلام من كان معه الكتاب أن يزيح يده، فبدت آية الرجم. وهذا فرق بين الأمة وبين هذه الأمة التي تعمل بآية نسخ لفظها وبقي حكمها، وبين قوم الآية باقية والحكم معطل. القسم الثاني من أقسام النسخ قال فيه المصنف رحمه الله: ونسخ الحكم وبقاء الرسم. نسخ الحكم وبقاء الرسم، نسخ الحكم يعني رفعه وإزالته، وهذا كثير في القرآن، بل هو أكثر أنواع النسخ، أن ينسخ الحكم ويبقى الرسم. من أمثلته قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه نسختها الآية التي تقدمتها في سورة البقرة، تقدمتها ذكرا، ويقول تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ومثله أيضا: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، في مقابلة الواحد العشرة، الواحد المسلم للعشرة. ومثله أيضا ما جاء في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، ثم قال: وأن تصوموا خير لكم. بعد ذلك قال: فمن شهد منكم الشهر، فنسخت الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم التخير، وبقي نص الآية في المصحف. فهذا كثير الذي فيه رفع الحكم مع بقاء الرسم. ولهذا حكم ذكرها العلماء رحمهم الله، ومن أبرز ذلك بيان يسر الشريعة ومراعاتها لأحوال الناس، وإثبات الأحكام المتقدمة والمتأخرة، والتعبد لله تعالى بقراءة تلك الآيات. أما ما يتعلق بالقسم الثالث والرابع فلم يذكر المصنف رحمه الله أكثر من هذين القسمين. والقسمة تقتضي أن يكون القسمة العقلية تقتضي أن تكون الأنواع كم؟ أربعة، لأنه ذكر الرسم، نسخ الرسم ونسخ الحكم. فذكر نسخ الرسم وبقاء الحكم، وذكر نسخ الحكم وما يقابله، نسخ الحكم وبقاء الرسم. بقي نوعان من أنواع النسخ، وهو نسخ الحكم واللفظ. نسخ الحكم واللفظ، وهذا مثاله فيما روته عائشة رضي الله عنها في الصحيح، أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات متتابعات يحرمن، فنسخنا بخمس رضعات. هذا مثال لما نسخ لفظه، لأنه ما فيه في الآيات القرآنية ما يدل على هذا الحكم، ونسخ الحكم نفسه كما أخبرت عائشة رضي الله عنها. والنوع الرابع فقال الحكم والرسم، وهذا في كل الآيات التي لم تنسخ. إذن هذه الأقسام التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله في أنواع النسخ، وبه يتبين أن النسخ جاء على عدة أوجه، أكثرها نسخ الحكم وبقاء الرسم. بعد هذا انتقل إلى ذكر النوع الثاني أو القسم الاعتبار الثاني من اعتبارات التقسيم، وهو اعتبار وجود البديل من عدمه، النسخ إلى بديل، إلى حكم بديل، أو ألا يكون ثمة بدل. قال رحمه الله: والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل. أما القسم الأول فالنسخ إلى بدل، أي رفع الحكم السابق والإتيان بحكم آخر، كما في الأمثلة السابقة، كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، فهنا رفع حكم إلى بدل. وقد يرافق رفع الحكم رفع اللفظ، وقد يرفع الحكم مع بقاء اللفظ، كما تقدم فيما يتعلق ببقاء الرسم من عدمه. المقصود أن القسم أن النوع الأول مما يتعلق بتقسيم النسخ باعتبار أن يكون ثمة حكم بديل أو رفع الحكم إلى غير بدل، هو نوعان: النوع الأول النسخ إلى بدل، ومثلنا له باستقبال بيت المقدس، وهو أكثر ما يرد من النسخ، أكثر ما يرد من النسخ نسخ إلى بدل. أما النوع الثاني فهو نسخ الحكم إلى غير بدل، فيعود الحكم إلى البراءة الأصلية، وهذا جائز عند جمهور العلماء. مثاله: فرض الله تعالى على أهل الإيمان إذا ناجوا الرسول أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم جاء تخفيف ذلك ونسخه فقال جل وعلا: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فهنا نسخ إلى غير بدل، خفف الله تعالى عن الأمة برفع الحكم ولم يأتي بديل لذلك. وقد قال بعض المتكلمين لا يجوز النسخ لغير بدل، لأن الله تعالى قد قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا هذا يقتضي ألا يكون النسخ إلا إلى بدل، إما إلى مثل أو إلى أحسن أو إلى خير. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن البدل في الآية أعم من أن يكون حكما آخر، أعم من أن يكون حكما آخر، بل عدم الحكم قد يكون مساويا في المثلية للحكم المنسوخ أو يكون راجحا عليه تقتضيه المصلحة. هذا ما يتصل بهذا الاعتبار الثاني من اعتبارات تقسيم النسخ. الاعتبار الثالث من الاعتبارات التي ذكرها المصنف رحمه الله في تقسيم النسخ، تقسيمه إلى النسخ إلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف، وهذان قسمان. مثال النسخ إلى ما هو أغلظ وهو ما أشار إليه بقوله وإلى ما هو أغلظ، كنسخ تخير، التخير بين صوم رمضان والفدية. قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. وأن تصوموا خير لكم. نسخ هذا التخير بين الصيام، وهذا كان في أول الأمر، بين أن يصوم الإنسان وبين أن يتصدق مقابل الصيام، نسخ هذا الحكم بفرض الصوم فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فكان النسخ إلى ما هو أغلظ. وأما النسخ إلى ما هو أخف فنسخ عدة المتوفى عنها زوجها من شهر، من سنة إلى 4 أشهر، وكذلك نسخ مقابلة 20 صابرين ل200، يعني الواحد ب10. قال الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. وهذا نص في أن الحكم المنسوخ إليه أخف من الحكم المنسوخ. هذا ما يتصل بالاعتبار الثالث من اعتبارات تقسيم النسخ. الاعتبار الرابع تقسيم النسخ باعتبار درجة، باعتبار النص الناسخ درجته، وقسمه إلى 4 أقسام: يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، هذان قسمان رئيسان ذكرهما المصنف رحمه الله، وذكر بعد ذلك: ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، وهذا القسم الثالث. وبقي قسم الرابع وهو نسخ السنة بالكتاب، وهذا نسخ السنة بالسنة، نسخ السنة بالسنة. يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، هذا النوع الأول، ونسخ السنة بالكتاب هذا النوع الثاني، وبالسنة هذا النوع الثالث. والرابع الذي ذكره المؤلف رحمه الله: ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. إذن ذكر في هذا 4 أقسام: القسم الأول نسخ الكتاب الكتاب، وهذا جائز بالاتفاق ولا خلاف بين العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن، ومن أمثلته ما سبق من الآيات المتقدمة. أما النوع الثاني نسخ السنة بالكتاب، أن تأتي آية ترفع حكما ثبت بالسنة. مثال ذلك قالوا استقبال القبلة، فإنه ليس في القرآن ما يدل على استقبال بيت المقدس، فذاك كان ثابتا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. أما النص الناسخ فهو قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وهذا نسخ لحكم مستقر قالوا دليله فعله صلى الله عليه وسلم، سنته صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك نص من القرآن. إذن هذا المثال الثاني نسخ السنة بالكتاب. وأما النوع الثالث نسخ السنة بالسنة وهو محل اتفاق كالقسم الأول، وقد حكى الاتفاق عليه ابن حزم حيث قال اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن وجواز نسخ السنة بالسنة. إذن هذه الأصناف متفق عليها. ومن أمثلة نسخ السنة بالسنة كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، وما أشبه ذلك. أخر المصنف رحمه الله القسم الرابع من الأقسام وهو نسخ الكتاب بالسنة، وتأخيره له لأنه مخالف الأقسام السابقة في ترجيحه. في الأقسام السابقة يرى جواز النسخ، وفي القسم الأخير وهو نسخ الكتاب بالسنة يرى أنه لا يجوز. هذا اختيار المصنف رحمه الله. ونص عليه بقوله ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. لعلها في نسخة عندي، إنها في نسخة في بعض النسخ الكتاب ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. أنتم على كل حال سجلوا القسم الرابع أنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، وهذا فيه للعلماء ثلاثة مذاهب. المذهب الأول والقول الأول أنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة مطلقا، وهذا هو الذي قرره المصنف رحمه الله في النسخة، وهو مذهب الإمام الشافعي، لأن ذلك ممتنع من جهة السمع، أي أن الله تعالى قد قال في كتابه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فجعل الله تعالى الشرط للنسخ أن يأتي بمثلها أو خير منها، والسنة ليست مثل القرآن ولا خيرا منه. وأجيب بأن قوله نأتي بخير منها أو مثلها من حيث المضمون لا من حيث النص نفسه، فالخيرية والمثلية فيما يتعلق بما يتحقق بالنص المنسوخ من المصلحة وليس في لفظه. قالوا وبالتالي يجوز نسخ الكتاب بالسنة، وهذا هو القول الثاني من الأقوال. إلا أن القائلين بجواز نسخ الكتاب بالسنة انقسموا إلى قسمين. قسم قال لا يجوز نسخ، قال يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، اشترط التواتر في السنة، وهو المشهور عند أكثر أهل العلم، وذلك لاستوائهما في الثبوت. ومثاله نسخ قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير وصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قالوا إن هذا منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. وزعموا أن قوله لا وصية لوارث متواتر، لكن هذا ليس بصحيح، لأن الحديث في إسناده مقال. والصواب أن هذه الآية نسخت بالقرآن، حيث إن الله تعالى قال: يوصيكم الله في أولادكم، فآيات المواريث ناسخة لهذه الآية. أما القول الثالث من الأقوال في هذه المسألة وهو جواز نسخ الكتاب بالسنة مطلقا، سواء كانت متواترة أو كانت أحادا. والذي يظهر أن هذه المسألة قليلة الوقوع، ولذلك لم يذكر الأصوليون مثالا جليا لهذا، وغاية ما ذكروه ذكروا هذا النص الذي فيه خلاف في ثبوته وفي أنه ناسخ. لا وصية لوارث في نسخها قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير وصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. بعد ذلك قال المصنف عندي، قال: ونسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الأحاد بالأحاد. عندكم؟ نعم، هذا هو الاعتبار الخامس من الاعتبارات التي ذكرها المصنف رحمه الله في تقسيم النسخ، وهو النظر إلى درجة الثبوت، ثبوت تقسيم النسخ بالنظر إلى قوة ثبوت النص الناسخ والمنسوخ. فقال: ونسخ المتواتر بالمتواتر، أي يصح نسخ المتواتر بالمتواتر سواء كان كتابا أو سنة. والمتواتر سيأتي تعريفه، وهو ما لا تجري في العادة، ما لا يجري في العادة تواطؤ نقلته على الكذب، سيأتي تعريفه إن شاء الله تعالى في أقسام الخبر. والآحاد ما دون ذلك. وقوله رحمه الله المتواتر بالمتواتر، يعني ما ثبت متواترا بما ثبت متواترا. أما في القرآن فالقرآن ثبوته قطعي بنقل الأمة، طبقات الأمة بعضها عن بعض. وأما في السنة فنسخ المتواتر بالمتواتر ليس له مثال بين واضح، بل قال بعضهم إنه لا، ليس هناك مثال لنسخ المتواتر بالمتواتر. وعلى كل الأحوال نسخ المتواتر بالمتواتر من حيث التقعيد والتأصيل وارد، ولكن من حيث المثال قد يختلف العلماء في وجود مثال له أو لا. أما نسخ القسم الثاني فهو نسخ المتواتر بالأحاد، فهذا اختلف فيه العلماء هل يقع أو لا يقع، وهل يجوز أو لا يجوز. فقال جماعة من أهل العلم لا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد، لأن المتواتر مقطوع به من حيث الثبوت، وأما الأحاد فمظنون، لا يجوز ترجيح الظن على القطع عند الأكثرين. والقول الثاني جواز نسخ المتواتر بالأحاد، وهذا قال به الظاهرية ورجحه السبكي رحمه الله في جمع الجوامع، لما سبق أن النسخ للحكم ودلالة وليس يعني العلة التي استندوا إليها القائلون بالجواز، قالوا إن النسخ للحكم وليس للثبوت، للدراية وليس للرواية، وبالتالي الحكم الذي يفيده المتواتر هل هو مقطوع به أو مظنون؟ مظنون، وقد يكون مقطوعا به من حيث دلالته. فالنظر في الدلالة، لأنه هو متعلق النسخ فيما يتعلق بثبوت الحكم أو عدمه، وليس في ثبوته وقوة الثبوت، لأن قوة الثبوت ليست هي محل النسخ ورفع الحكم فيما يتعلق الأخبار النبوية. فإذا ثبت الحديث وصح فإنه إذا دل لفظه على النسخ فإنه يعتبر به. واستدلوا لذلك أي لجواز نسخ المتواتر بخبر الآحاد ما جاء في الصحيح من قصة نسخ استقبال بيت المقدس والتحول إلى الكعبة. فإن الصحابة رضي الله عنهم لما جاءهم الخبر بتحويل القبلة إلى الكعبة وهو خبر آحاد وثبوت الحكم في استقبال بيت المقدس كان متواترا عملوا بالخبر واستدلوا واستداروا لجهة الكعبة دون أن يشترطوا لذلك خبر التواتر. فدل هذا على جواز نسخ المتواتر بخبر الأحد إذا وثق بالخبر وإذا ثبت الخبر. وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. وبهذا يكون قد تم ما ذكره المصنف رحمه الله من أقسام النسخ بالنظر إلى الاعتبارات المختلفة. ومن أهل العلم من يذكر هذه الأقسام دون أن يجعلها كلها في سياق واحد دون أن يشير إلى الاعتبارات، وقد يكون هذا سببا للاشتباه لأنه ما محور هذا التقسيم. مهم في كل تقسيم أن تعرف ما هو الاعتبار الذي جرى وفقه تقسيم المقسم. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من النسخ انتقل إلى بحث مسألة التعارض بين النصوص، وذلك أن التعارض يحتاج إلى بيان طريقة التعامل مع النص عند التعارض، وأتى بالتعارض بعد النسخ لأن أول ما ينظر إليه في ما يتعلق بالتعارض هو هل ثمة ناسخ ومنسوخ أو لا. فإذا لم يكن ثمة ناسخ ومنسوخ عند ذلك يسلك مسالك الترجيح فيما يتعلق بالنصوص المتعارضة، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.